إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا نواصل الحديث عن صفات المتقين في أوائل سورة البقرة والصفة التي نتناولها اليوم إن شاء الله تعالى هي صفة الإنفاق في سبيل الله قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولا عجب أن يأتي الإنفاق بعد الصلاة لأن الترتيب هكذا في كتاب الله لا يكاد يذكر ربنا تبارك وتعالى الصلاة إلا ويذكر بعدها الزكاة فإن الصلاة حق البدن وإن الزكاة حق المال وعبادة الإنسان إما أن تكون بالبدن وإما أن تكون بالمال فالصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم العبادات المالية الزكاة حق المال والمتقون من صفاتهم أنهم يؤدون حق ربهم في أموالهم ينفقون مما رزقهم الله لا يبخلون ولا يحبسون يراعون حق الله تبارك وتعالى وحق إخوانهم في هذه الأموال يعلمون أنها نعمة ومنة من الله تعالى يجب شكرها وهنا لك أن تتوقف وتتأمل في هذه الكلمة الإلهية البليغة ومما رزقناهم. فالمال إذن رزق من الله، والذي ينفق من المال لا ينفق من شيء أتى به من تلقاء نفسه وخلقه من العدم، بل الله تعالى هو خالقه وخالق هذا المال، هو الذي رزقه به وأعطاه له وأوصله إليه، فلولا ذلك لما كان بيده دينار ولا درهم. فمن الأمور المهمة هنا أن يستحضر العبد أن هذا المال رزق من الله، فإنه لا ينفق من ماله وإن كان مالكه، ولكن المال مال الله، هو الذي خلقه وهو الذي جعله للناس قياما، وهو الذي يرزقهم به آناء الليل وأطراف النهار. فالمال رزق ونعمة، على المؤمن أن يستحضر ذلك حتى تسخو نفسه بالإنفاق. لا يكون المؤمن كقارون الذي نظر إلى نفسه نظرة عجب وخيلاء واستحقاق، فقال إنما أوتيته على علم عندي. لا يكون المؤمن هكذا، بل ينظر إلى نفسه دائما وأبدا نظرة التواضع والعبودية والافتقار إلى الله عز وجل. ينظر إلى هذا المال على أنه نعمة محضة من الله تعالى، ليس له فيها شيء، وليس له استحقاق على الله تعالى، وليس له منة على ربه، بل لربه المنة عليه في كل وقت وحين وفي كل نعمة يتنعم بها. وتأمل أيضا في الدلالة البليغة في قوله ومما، لم يقل وما رزقناهم، بل قال ومما رزقناهم. فهذا المال كله مال الله، فلو أن الله تعالى أراد منا أن ننفقه كله لكان ذلك بعض حقه علينا، ومع ذلك فلم يطلب منا إلا أن نخرج قليلا من المال. ومما، أي وبعض ما، لا ينفقون إلا بعض أموالهم. ونحن نتحدث عن الزكاة، والزكاة مقدارها في المال قليل جدا، في جميع الأموال التي جعل الله تعالى فيها الزكاة لا تجد القدر الواجب إخراجه إلا قليلا. زكاة المال مثلا ربع العشر، مقدار قليل يخرجه العبد ويبقى بيده أضعاف أضعافه، والله تعالى عليم بخلقه ويعلم أنه لو سألهم كل أموالهم لبخلوا ومنعوا، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالله تعالى رحيم بنا عليم بنا، لم يطلب منا إلا إخراج شيء وبعض من أموالنا. فالمتقون يعلمون ذلك وينفقون مما رزقهم ربهم طيبة به نفوسهم، لا يبخلون ولا يحبسون. يخرجون الزكاة لأنها فرض من الله تعالى، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يخرجونها لأنها ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخرجونها لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يخرجونها لأن وعيد تاركها عظيم، جعل الله تعالى تركها من صفات المشركين: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من أحد يؤتيه الله مالا فلا يؤدي زكاته إلا مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، أي ثعبانا من أشد أنواع الثعابين فتكا وسما. قال: فيأخذ بلهزمتيه، أي فكيه، ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. هذا هو ما كان يكنزه في الدنيا، هذا هو ما كان يمنعه ويبخل به، لا يؤدي حق ربه وحق إخوانه. وعيد آخر يقول تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وزاده بيانا فقال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت ردت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فتطأه بخفافها وتعضه بأفواهها، كلما فنيت رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: ولا صاحب بقر لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما فنيت رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه عقوبة مانع الزكاة، فمن منا معشر المسلمين يطيق ذلك؟ وكيف لمسلم عاقل يؤمن بربه أن يتعرض لهذا الوعيد؟ فالمتقون يخافون ربهم ويخشون وعيده وعقابه، فيؤدون زكاة أموالهم حتى لا يتعرضوا لذلك. هذا شيء مما جاء في الزكاة ترغيبا وترهيبا، فكيف لو ذكرنا نصوص الصدقة؟ فإن كل ثواب الصدقة في الزكاة، لأن الزكاة صدقة واجبة، فهي داخلة في مثل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. هذه الزكاة قد تكون 100، قد تكون 1000، قد تكون 10. يمكنك أن ترى يوم القيامة 100 جبل، 1000 جبل، 10,000 جبل، والله يضاعف لمن يشاء. فلماذا تحرم نفسك من الثواب؟ فكيف إذا كان هذا الثواب في شيء واجب ليس لنا فيه خيار؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا أردت أن تكون من المتقين فأنفق مما رزقك الله، وراعي حق ربك في هذا المال، وراعي حق إخوانك المحتاجين في هذا المال، فإن هذا فرض أوجبه الله عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، في حديثنا عن الزكاة والصدقة نستحضر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حصل في يوم من الأيام. جاء قوم إليه صلى الله عليه وسلم في حالة شديدة من الفقر والحاجة، حتى تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أسفا وضيقا لحالهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه فأذن حتى يجمع الناس. فلما اجتمعوا في مسجده صلى الله عليه وسلم خطبهم ووعظهم ورغبهم في الصدقة، وقال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بثوبه، يحث الناس أن يتصدقوا بما يتيسر لهم. فقام رجل من المسلمين ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، فلما رأى الصحابة ذلك تتابعوا في التصدق حتى اجتمع شيء كثير. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الشاهد أن هذا موقف حصل فيه اقتداء، بادر رجل بالصدقة فاقتدى به الناس حتى كثرت الصدقة وسدت الحاجة، فالمؤمن يستحضر ذلك ويرغب فيه مخلصا لله تبارك وتعالى في ذلك. فرب رجل يبادر بإخراج صدقة فيراه الناس فيفعلوا مثله ويكون بذلك خير كثير، فالمؤمن يستحضر هذا الموقف وإذا تيسر له أن يفعل ذلك فإنه يفعله مخلصا محتسبا لا مرائيا ولا مسمعا. فإذا أخلص واحتسب واقتدى به الناس فتصدقوا فله أجرهم جميعا. وقد علمت أجر الصدقة الواحدة، فكيف بصدقة عشرة أو خمسين أو مئة أو أكثر؟ وشيء آخر نستحضره من هذا الحديث، وهو أن ذلك الموقف قد تم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مسجده صلوات الله وسلامه عليه لم يكن للصلاة فقط، ولم يكن لحلق الذكر والعلم فقط، بل كان دوره أكبر وأعظم من ذلك. هذا موقف اجتماعي، بعض المسلمين يحتاجون إلى مساعدة، أين يجتمع المسلمون لمساعدتهم؟ وكيف نجمعهم؟ وأي موضع أفضل من المسجد الذي هو موضع الخشية والسكينة والهدوء؟ فقد كان وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وتحقق المطلوب وزيادة. إذن المسجد له دور عظيم في جماعة المسلمين، له دور عظيم في تفريج الكربات عن المسلمين، له دور عظيم في إعداد الأمة وتخريجها حتى تعمل في كافة المجالات في هذه الحياة. المسجد لا يخرج فقط علماء في الدين، ولكنه يخرج المجاهدين في سبيل الله، يخرج الأطباء، يخرج المدرسين، يخرج الصناع، يخرج الزراع، يخرج كل مجال يحتاج إليه الناس في حياتهم، لأن المسجد يعلم الإنسان كيف ينفع نفسه وأمته. المسجد يعلم الإنسان كيف يتقي ربه في حق نفسه وفي حق من يتعامل معهم. المسجد يعلم الإنسان كيف يكون عامل بناء وتعمير في هذه الأرض، كل هذا يتعلم من هذا المكان، وخصوصا قبل إنشاء المدارس التي تقوم على تدريس الناس علوم الدنيا. والآن أنشئت المدارس وتؤدي دورها ولا شك في أهميتها، ما كانت مستقيمة على أحكام الشريعة المطهرة، ولكن هذا لا يعني إلغاء دور هذا المكان. وكما نقول ونكرر دائما، المسلمون في غفلة وأعداؤهم في يقظة، أعداؤنا يعلمون عنا وعن ديننا وعن حياتنا ما لا نعلمه، بل أقول ما نعلمه ولكن ننساه ونغفل عنه ولا نقدره قدره. فالأعداء يعلمون تماما أهمية المساجد، ويعلمون تماما أنها شوكة في حلوقهم ومسمار في نعوشهم، فلهذا يحرصون دائما وأبدا على هدم بيوت الله وتحجيم دورها وإذهاب أثرها، ويسلكون في ذلك شتى الوسائل والطرق، في ملهيات ومغريات وغير ذلك من أمور. المهم أن يبتعد المسلمون عن هذا المكان الذي يربيهم ويبنيهم ويعد شخصيتهم، هذا هو ما يريده الأعداء. فهل نعطيهم هذه الفرصة؟ سؤال نقوله دائما وأبدا. متى يكون هذا العدد؟ في صلاة الفجر. متى يكون هذا العدد في صلاة الفجر؟ متى يكون هذا العدد في صلاة المغرب والعشاء؟ لأن الظهر والعصر ربما يكون وقت عمل وكذا. طيب، المغرب والعشاء متى يكون هذا العدد في بيوت الله؟ لماذا دائما وأبدا نرى عدد الناس على المقاهي أكبر من عددهم في المسجد؟ لماذا؟ ما الشيء الذي في هذا المكان يرعب الناس؟ ما الشيء الذي في هذا المكان ينفر الناس؟ هل هذا المكان فيه عفريت؟ إن هذا لشيء عجاب. كيف يتحول المسلمون بهذا الشكل؟ كيف يبتعدون عن بيت ربهم بهذا الشكل؟ وما هي إلا دقائق معدودة. لا أقول لك اعتكف، لا أقول لك انتظر الصلاة بعد الصلاة، بل أقول لك صلاة الفرض في جماعة لا تزيد على 10 دقائق. فلماذا نبتعد وننفر عن المساجد بهذا الشكل وبعد ذلك نشتكي ونقول ضعفنا ووهنا وحالتنا صارت كربة واحنا ماشيين ببركة ربنا؟ احنا ماشيين ببركة ربنا، والله الذي لا إله غيره، لولا رحمة ربنا ولطفه بنا لهلكنا من قديم، لأننا نحن الذين نصنع بأنفسنا هكذا. عندما يكون عدد المسلمين على المقاهي وأمام الشيشة والدخان والتلفاز والمباريات والعرش، عندما يكون عدد المسلمين في هذا المكان أكبر من عددهم في بيت الله، فوالله هذا نذير صاعقة تنزل من السماء، لولا أن الله بنا رؤوف رحيم. فلا تستهينوا بهذا الوضع، ولا تستسهلوه، ولا تغتروا برحمة ربكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، وإذا أراد بعباده عقوبة فستنزل، وقد نزلت، ونزل غيرها، ونزل أخواتها، ووالله إننا لنعيش فيها، نعيش في عقوبات لا يلزم صاعقة ولا يلزم زلزال ولا يلزم طوفان، نحن نعيش في عقوبات. فهل ننتظر حتى تأتي الصاعقة ويأتي الطوفان؟ أفيقوا يا عباد الله، عودوا إلى هذا المكان، عودوا إلى بيت ربكم، أقيموا صلواتكم في مساجدكم، فإن هذا سبب فلاحكم ورب الكعبة. هكذا شأن المتقين، هكذا شأن عباد الله الصالحين، يعرفون دينهم ويعرفون أهميته ويقدرونه قدره. عودوا إلى ربكم واصطلحوا معه، عودوا إلى بيوتكم، عودوا إلى بيوت ربكم، عودوا إلى مساجدكم، عودوا إلى محاريبكم، هذا هو سبب سعادتكم وفلاحكم وعزكم وبركتكم في أموالكم وأولادكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا هذا الأمر وأن يردنا إلى بيوته ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، واجز كل صابر بصبره يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد وسداد وصلاح، وأعد لها مجدها وعزها بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.